بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وهذه المسألة مسألة طويلة، في بعض النسخ كبيرة طويلة، تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. يقول هذا المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: وهذه المسألة، مسألة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، مسألة كبيرة، وهو كما قال لأنها أصل الدين، طويلة، تبين لك إذا تأملتها، أي تظهر لك جليا إذا تأملتها في ألسنة الناس كيف خالفوها. فإذا تتبعتها تطول، لأن كثيرا من الناس قد يعرف الحق ولا يعمل به لخوف أو غير ذلك. ثم مثل الشيخ رحمه الله وبين، قال: ترى رأي عين، من يعرف الحق، من يعرف أن التوحيد قول وعمل، وأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، من يعرف أن الشرك ظلم عظيم وأنه محبط للأعمال ويترك العمل به، لا يعمل بالتوحيد ولا يفرد الله جل وعلا بالعبادة، وإنما يفعل الشرك في ظاهر الأمر مجاملة أو خوفا أو مداهنة، قال: لخوف نقص دنيا، كأن يغلق دكانه، يكون في مكان الغلبة فيه للمشركين. فإذا عمل بالتوحيد وصدع به تركوا الشراء منه أو التعامل معه، فيخشى الفقر، فيوافق أهل الشرك في الظاهر عياذا بالله رب العالمين، أو جاه، أن يكون معظما في قومه، له جاه بين أهل الإشراك، فإذا أظهر التوحيد والعمل به نبذه الناس وقالوا: هذا جاء بدين جديد وهذا يكفر المسلمين، إلى غير ذلك. فتراه يعمل بالشرك ليرضي الناس عياذا بالله رب العالمين، ليبقى جاهه، أو مدارات، مجاملة لشيخه، لأمير بلده، لعموم أهله. وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله الفرق بين المداراة والمداهنة، قال: المداراة صفة مدح، والمداهنة صفة ذم. والفرق بينهما أن المداراة تلطف الإنسان بصاحبه حتى يستخرج منه الحق أو يرده عن الباطل، وأما المداهنة فهو الذي يتلطف مع صاحبه ليقره على ذنب أو يتركه على هواه. فالمداراة لأهل الإيمان والمداهنة لأهل النفاق. وقد ذكر القرطبي رحمه الله تعالى الفرق بين المداراة والمداهنة، فقال: إن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا، وهي مباحة وربما استحبت، والمداهنة ترك الدين لصالح الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. فالله جل وعلا يقول: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فتراه يداهن قومه الذين عملوا بالشرك، فيعمل الشرك في ظاهر الأمر وهو يعرف التوحيد وأن الله هو المستحق للعبادة. قال: وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، من يعمل بالتوحيد ظاهرا في ظاهر الأمر، يصلي لله وحده وينذر لله ويذبح لله، لا باطنا، أي لا في عقيدة القلب. وتقدم معنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أقسام الناس في التوحيد وأنها أربعة أقسام تقدم ذكرها. قال: فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه. إذا سألت هذا الذي ظاهره التوحيد عما يعتقده بقلبه في أمر التوحيد، هل يعتقد أن التوحيد واجب وأن الشرك أكبر الكبائر؟ هل يعتقد أن هذا هو دين الأنبياء والرسل، عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه؟ قال: فإذا هو لا يعرفه، لا يعتقد أن التوحيد هو الحق وأن الشرك هو الباطل، لم يكفر بالطاغوت ولم يؤمن بالله، فهذا عياذا بالله نفاق. فيتلخص أن الشيخ ذكر أربعة أقسام: من علم التوحيد وعمل به ظاهرا وباطنا فهذا هو المؤمن الموحد. ومن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس. ومن عمل بالتوحيد ظاهرا ولكنه لا يفهمه ولا يعتقده فهذا هو المنافق. ومن علم التوحيد وعمل به باطنا لا ظاهرا لإكراه حاصل عليه فهذا معذور. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، وهما ما تقدم من قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحقق أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفاً من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. أراد المؤلف رحمه الله أن الذي تكلم بكلمة الكفر مازحا لا جادا يكون كافرا، فكيف بمن يتكلم بكلمة الكفر جادا أو خائفا من نقص مال أو جاه أو غير ذلك؟ فيقول الشيخ: ولكن عليك أيها الموحد بفهم آيتين فهما صحيحا من كتاب الله تعالى. الآية الأولى قول الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. في حديث عبد الله بن عمر أن أناسا خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال أحدهم: ما رأينا مثل قرائنا أهؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلتم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الوحي قد سبقه، فقال: فأنزل الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اختلف العلماء في هؤلاء هل كانوا منافقين أم مؤمنين، فذهب أكثر المفسرين على أن هؤلاء كانوا منافقين، واستدلوا بسباق الآية وسياقها. فالله جل وعلا يقول: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، وفي سياقها كذلك، فبين الله جل وعلا أن هؤلاء كانوا منافقين وقالوا هذه الكلمات لنفاقهم. وأجابوا عن قول الله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم أن الإيمان هاهنا بمعنى الإسلام، لقول الله تعالى وكفروا بعد إسلامهم. هذا قول وهو قوي وله وجهه. والقول الثاني وهو الصواب وهو الذي رجحه المصنف كما ترى، أن من قال هذه المقالات الثلاث أنه كان مؤمنا ضعيف الإيمان، لقول الله جل وعلا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وهكذا المصنف هاهنا فقال: فإذا تحققت وعلمت علم يقين أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسماهم صحابة ثم قال غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، كفروا بسبب كلمة قالوها، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فالله كفرهم بقوله قد كفرتم بعد إيمانكم. قال: كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وفي حديث عبد الله بن عمر: يا رسول الله، ما كنا نقول إلا حديث الركب نقطع به عناء الطريق. أنهم ما قالوا هذه الكلمات جادين يريدون معنى الكلمة وما دلت عليه، وإنما هو على سبيل المزح وعلى سبيل قطع عناء الطريق، فكفرهم الله رب العالمين. نعم. فيقول: فكيف بالجاد الذي يقول هذه الكلمات ويستهزئ بالدين جادا؟ تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر بما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه أن ذلكم القول كفرا كسب الله وسب رسوله وسب الدين، وهكذا دعاء الأموات من دون الله إلى غير ذلك، أو يعمل به، يعمل بالكفر، يذبح لغير الله ويسجد تقربا لغير الله، يطأ المصحف وهو يعلم أنه مصحف خوفا، لم يصل إلى حد الإكراه، وإنما هو من باب الخوف، خوفا من نقص مال كحال التجار، أو جاهن كحال الرؤساء، أو مدارات لأحد لأجل أمر دنيوي أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها، لا شك أن ذلك أعظم. الشيخ يرد على هؤلاء الذين بين رحمه الله أنهم خالفوا التوحيد ولم يعتقدوه، وإن عملوا به في الظاهر، نعم، أو أنهم يعلمون أن التوحيد حق ولكنهم عملوا بالكفر والشرك لأجل جاه أو نقص مال، فيرد عليهم أي أنه لا عذر لكم عند الله رب العالمين، لأن الله جل وعلا لم يعذر إلا المكره في ذلك. قال المصنف في الكلام على الاستهزاء وتقسيمه إلى صريح وغير صريح: فالقول الصريح في الاستهزاء بالدين مثل ما قدمت لك، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، وهكذا من تراه يستهزئ بالدين كالاستهزاء باللحية وبالحجاب والسواك وغير ذلك. قال: وأما الفعل مثل مد الشفة وإخراج اللسان أو رمز العين مما يفعله كثير من الناس عندما يؤمر بالصلاة والزكاة فكيف بالتوحيد؟ أن شأنه أعظم، فالله جل وعلا بين حكمه سبحانه: قد كفرتم بعد إيمانكم. قال: والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله، من ارتد عن دين الله بأن فعل الكفر أو قاله أو اعتقده من بعد إيمانه، من بعد أن من الله جل وعلا عليه بالإيمان والتوحيد، إلا من أكره. فالله جل وعلا استثنى المكره، وهو من أرغم على النطق بالكفر أو العمل به خوفا من الهلاك، وقلبه مطمئن بالإيمان، قلبه ثابت منشرح بالإيمان، إذ لا إكراه على ما في القلب، لأنه لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن من نطق بالكفر وشرح به صدرا مأن قلبه له، فهذا كافر عياذا بالله رب العالمين، فعليهم غضب شديد من الله، ولهم عذاب أليم في الآخرة. ثم بين الله السبب ذلك، أي بسبب أنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، آثر الحياة الدنيا وزينتها ومتاعها على الآخرة وثوابها. ثم قال الله: وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فالإكراه لغة: كره الشيء يكرهه خلاف أحب الشيء يحبه، وأكره على الأمر قهر عليه. والإكراه كما قال ابن حزم هو كل ما سمي في اللغة إكراها، وعرفه ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله: هو إلزام الغير بما لا يريده. نعم، فالإكراه بنص الآية في القول، واختلف أهل العلم في الإكراه بالفعل هل يكون صاحبه معذورا، على قولين أرجحهما أنه كالقول. وضابط الإكراه أن يخشى على نفسه أو ولده الهلكة، كأن يهدد بالقتل من رجل ينفذ تهديده. قال: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره. فالله جل وعلا قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، والاستثناء معيار العموم، فخص الله جل وعلا واستثنى المكره، فدل أن غير المكره غير معذور أن يقول الكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو غير ذلك. لذا قال الشيخ: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره، مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وهذا في اشتراط كون القلب مطمئنا بالإيمان بالإجماع، إذ لا إكراه على ما في القلب، لأنه لا يطلع عليه إلا علام الغيوب سبحانه. وأما غير هذا، ما من كان كفره لا على سبيل الإكراه وإنما كان على سبيل الاختيار لأي غرض من الأغراض، سواء كان مازحا أو جادا لخوف لم يصل إلى الإكراه أو نقص مال أو جاه، فقد كفر بعد إيمانه، وهذا إجماعا بنص الآية، سواء فعله خوفا خاف على تجارته مثلا من البوار فقال الكفر أو عمل به فهو كافر. لهذا نقل ابن العربي وغيره الإجماع أن المازح بالكفر كافر، أو مداراة لأحد، أو مشحة بوطنه يريد أن يبقى في بلده، أو أنه يداري صاحبه ففعل الكفر أو قاله، أو أهله عشيرته وأهل بيته، أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح لم يرد حقيقة القول، أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. قال ابن رجب: أما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على صحته. وتقدم معنا أن الإكراه بالفعل اختلف أهل العلم فيه، والصحيح أنه معتبر. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. قال شيخ الإسلام: من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطنا وظاهرا. وإن من قال إن هذا قد يكون في الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في الظاهر، فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين. وذكر الشيخ سليمان بن عبد الله قال: اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين، لأن الله لم يعذر إلا المكره. قال: والآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله إلا المكره، لأن مقام الاستثناء مقام حصر، ولأن الاستثناء معيار العموم، واستثنى الله جل وعلا من هذا العموم المكره، فدل أن لا عذر إلا للمكره. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام والعمل، وهذا بيان من المصنف فيما يكون الإكراه، ففي الكلام محل اتفاق كما تقدم، وفي العمل على الراجح، وترى أن المصنف يرى الإكراه في العمل. قال: وأما عقيدة القلب ما في قلب المؤمن فلا يكرهه أحد عليه، لأنه لا يطلع على ما في القلب إلا الله، فلو وافق بقلبه وانشرح قلبه بالكفر كفر إجماعا. وقوله: وأما عقيدة القلب فلا يكرهه أحد عليها، وهذا بالإجماع. الثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح جل شأنه أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد، نعم، أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن لهم في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. ربنا جل وعلا لما قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا المعذور. ثم قال الله: ولكن من شرح بالكفر صدر، وهذا كافر، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. ثم بين السبب: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخر. لذا قال الشيخ: فصرح أن هذا الكفر في قوله ولكن من شرح بالكفر صدر إلى آخر الآية لم يكن بسبب الاعتقاد، لأن هؤلاء ما اعتقدوا الكفر، وإنما آثروا الحياة الدنيا لمال، لجاه، لمنصب، لغير ذلك، أو الجهل، ما كانوا على جهل، نعم، أو البغض للدين، ما كانوا مبغضين للدين كحال المنافقين، أو محبة الكفر، ما كانوا محبين للكفر، بمعنى أن الله بين سبب الكفر وأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخر فعملوا بالكفر وقالوا. قال: وإنما سببه أن لهم في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. الشيخ يرد على من يبقى مع المشركين ويوافقهم في الظاهر، في ظاهر الأمر يوافقهم ويفعل فعلهم ويثني على دينهم، نعم، لأجل خوف أو جاه أو عشيرة أو أهل أو مشحة ببلد وأهل إلى غير ذلك، أن هؤلاء غير معذورين. وتقدم معنا في قول الله جل وعلا: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، مع أنهم ما فعلوا الكفر لكنهم كانوا غير قادرين على إقامة دينهم مع قدرتهم على الهجرة، توعدهم الله جل وعلا بهذا الوعيد الشديد، ولم يعذر الله جل وعلا إلا المستضعفين. فعلم أن الموحد يظهر دينه، وقد تكلم العلماء في مسألة إظهار الدين في من يقيم بين ظهراني المشركين، فقال جمع من أهل العلم: إن ضابطه هو قول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إظهار للدين والتوحيد وتصريح بالعداوة. وهكذا قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهكذا قول الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي من الأنبياء والرسل، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة، أي ظهر وكان ظاهرا، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فمن من الله جل وعلا عليه بمعرفة التوحيد والعمل به ظاهرا وباطنا فليحمد الله أن وفقه الله جل وعلا لذلك. قال: والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نحمد الله سبحانه من علينا ويسر لنا هذا الخير العظيم، حيث أتممنا التعليق اليسير على هذا الكتاب الطيب النافع كشف الشبهات، فنسأل له سبحانه أن يتقبله منا وأن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا، وأن يزيدنا من فضله، إنه جواد كريم بر رحيم، والحمد لله رب العالمين.